أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كان الكلام وما زال في مسألة بيع ما لم يقبض ومسألة بيع ما لم يقبض فيها أربع تنبيهات عليكم السلام ورحمة الله فيها أربع تنبيهات وصل ابن الكلام للتنبيه الرابع والأخير ومسألة بيع ما لم يقبض باختصار ما هي؟ هي أن المشهور لماذا قلت المشهور؟ لأن أكو آراء أخرى وهي أن المشهور ومنهم الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تعالى يحكمون بأن من اشترى ما يباع بالكيل أو الوزن من اشترى ما يباع بالكيل أو الوزن لا يصح له أن يبيع ما اشتراه مرابحة قبل أن يقبضه أكرر من اشترى ما يباع بالكيل أو الوزن لا يصح له أن يبيع ما اشتراه مرابحة يربح واضح قبل أن يقبضه فإذا ذهبت إلى من يبيع الحنطة أو الشعير هاي تباع بالكيل والوزن اشتريت من عنده 100 كيلو اشتريت من عنده 1000 كيلو اشتريت من عنده 0.5 كيلو مو مهم فإذا اشتريت منه هذا المقدار لم أقبضه أروح أبيعه إلى شخص آخر وأربح يعني أشتري بدينار أبيع بدينار وربع أشتري ب1000 دينار أبيع ب1500 أربح لا يحق لي أن أبيع ما اشتريته مرابحة قبل ما أقبضه لازم أقبضه ثم أبيعه هاي مسألتنا فيها تنبيهات أربع وصل ابن الكلام إلى التنبيه الرابع قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تعالى الرابع التنبيه الرابع ذكر جماعة يعني جماعة من الأصحاب إشارة إلى الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في كتابه المبسوط والقاضي ابن البراج رحمه الله تعالى في كتابه المهذب والمحقق الحلي رحمه الله تعالى أيضا في كتابه شرائع الإسلام ذكر جماعة أنه لو دفع إلى من له عليه طعام واحد يطلبني طعام زين هذا شلون يطلبني طعام شلون يطلبني هذا تمر هسه إما أنا بايع له فيطلبني طعام أو مقرض إجاني قال لي أريد تقرضني مثلا 50 كيلو تمر قرضته فهنانا في مسألتنا هذه أن لزيد في ذمتي طعام بغض النظر عن سبب هذا الدين هل سببه بيع وشراء هل سببه قرض بغض النظر عن السبب واضح ذكر جماعة أنه لو دفع إلى من له عليه طعام دفع مفعول به ما دفع وين دراهمه إجاني قال لي أنا أطلبك 50 كيلو تمر لأن بعت لي فأنا أطلبك أو أنا مقترض منه فيطلبني 50 كيلو تمر إيش قلت له أنا قلت له تفضل هاي دراهم واذهب إلى سوق التمارين واشتري لنفسك تمرا بمقدار 50 كيلو أخذه وروح وقال اشتري بها يعني بيمن بها بالدراهم لنفسك طعاما انت مو تطلبني تمر هاك هاي فلوس روح اشتري تمر واخذه وروح ذكر جماعة أنه لو دفع إلى من له عليه طعام دراهم وقال اشتري بها بالدراهم لنفسك طعاما لم يصح. ليش لم يصح؟ قالوا لأنه داخل ضمن قاعدة لا تبيع ما لم تقبض. واضح الفكرة؟ شلون داخل هذا ضمن القاعدة؟ قال لأن مال الغير يمتنع شراء شيء به لنفسه. شلون؟ أعيد المسألة حتى أبين هذا الإشكال كيف يبين. في يوم من الأيام، خلنا نجي مثال قرض أو دين أفضل حتى يصير أوضح. في يوم من الأيام احتاجيت في 50 كيلو تمر، فذهبت إلى زيد فقلت له أقرضني 50 كيلو من التمر. تعرفون شنو القرض؟ القرض معناها إنني ضامن المثل، هذا معنى القرض. الداين من عندك دينار، شو رجع لك؟ دينار. الداين طحين، رجع لك طحين. ضمان المثل، القرض ضمان المثل. فقلت لدايني في 50 كيلو من التمر، لأن لا يخفى عليكم الدين ما مختص بالأموال، بالدراهم والدنانير. الدين يصح بمن؟ بهذه الأمور المثلية، أمر طبيعي. فقلت لدايني 50 كيلو من التمر، قال تفضل هاي 50 كيلو من التمر لمدة الشهر. خلص الشهر، فجاء زيد ويريد أن يستوفي الدين. قلت له تمر ما عندي أرجع لك المثل، أنا المفروض تمر ما عندي. الآن 50 كيلو من التمر تقريبا يصير فد 10 دراهم، تفضل هاي 10 دراهم. فاذهب إلى السوق واشتري لنفسك طعاما تمرا، اشتري لنفسك 50 كيلو تمر، وبذلك قد وفيت ما علي. واضح لحد الآن الفكرة؟ هؤلاء الفقهاء الذين ذكرنا أسماءهم، الشيخ الطوسي، الفاضل، القاضي ابن البراج، المحقق الحلي، قالوا هذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن مال الغير يعني دراهمي يمتنع شراء شيء به لنفسه. يقول الدراهم دراهمي، ياخذهم زيد يشتري بدراهمي، شو يشتري؟ تمر لنفسه. قالوا ما يصير، تريد تشتري تمر لنفسك زيد، تريد تشتري تمر لنفسك اشتري بدراهمك، مو تشتري بدراهم غيرك. طبعا هنا لا عندنا وكالة ولا هاي، أنا مو موكلة أن يشتري لي ومن ثم شنو يقبض عني. واضح الفكرة هاي؟ لا ما واردة هاي، كلامي هالشكل، اشتري بدراهمي اللي أنا أملكهن لك، يعني الدراهم إلي، ولمن يشتري بدراهمي الملكية إلما تتحقق له. قالوا هذا ما يصير، لأن عندنا قاعدة دراهمك إذا عوضت العوض المن إلك. قضية دقيقة شوية، يعني سأنا هذا عندي 10,000، لما أبدلها بكتاب، كتاب المن صاحب 10,000 إلي، أما 10,000 إلي وأبدلها بكتاب والكتاب يصير لغيري، قالوا هذا ما يصير، بما أن الدراهم لك فلا بد أن يكون التمر لك، أما أن الدراهم لك والتمر لغيرك قالوا هذا ما يصير، هذا يحتاج إلى شنو؟ إلى معاملة ثانية، أن تشتري التمر لك ثم تملك التمر لمن؟ لزيد. ما يخالف إذا معاملتين، ما يخالف، أما نفس المعاملة لا. قال لأن مال الغير يمتنع شراء شيء به لنفسه. بس أتهم تسأل تقول ليش؟ ووجهه، ما هو وجهه؟ قال ووجهه أن قضية المعاوضة، قضية يعني شنو؟ مقتضى أن مقتضى المعاوضة انتقال كل عوض إلى ملك من خرج عن ملكه العوض الآخر. الدراهم منين خرجت؟ مني. إذن التمر يدخل في ملك من؟ في ملكي. أما حسب مسألتنا الدراهم خرجت من ملكي ودخل التمر في ملك زيد، في ملك غيري. قالوا هذا خلاف قانون معاوضة، فلو انتقل إلى غيره لم يكن عوضا. إذا انتقل الغيري معناها أنا 10,000 وين راحت؟ فلوسي وين راحت؟ دراهمي وين راحت؟ راحت بلا عوض. واضح لو لا؟ مادام أنت طلعت من عندك فلوس لابد أن يخرج العوض في ذمتك، فإذا دخل في ذمة غيرك فكأنما لم تشتري أصلا. ويمكن نقض هذا، يقول بس هذا الذي ذكره هؤلاء الفقهاء الثلاثة يمكن نقضه، كيف ينقض؟ قال بالعوض المأخوذ بالمعاطات على القول بإفادتها للإباحة. يقول سوف ننقض هاي القاعدة إن كانت قاعدة. راح نجيب مثال شرعي متفق عليه يدل على أن ماكو هيك قاعدة. ولا يخفى عليكم الأمور التي نتحدث عنها مو أمور حقيقية، حتى شو تقول لي ثوابت، أمور اعتبارية. من الممكن للشارع أن ماذا يصنع؟ أن يتنازل عن بعض الأمور، أمور اعتبارية. يعني مو الدم نجس، دم نجس، بس أكو دماء محكومة بمن معفو عنها، مثل دم الجروح والقروح معفو عنها، استثناء اعتبار. الشارع اعتبر هذا نجس واعتبر هذا نجس إلا أنه معفو عنه. على أي حال كيف ينقض؟ قال راح أرجعكم شوية إلى بيع المعاطات. مو شوية، هواية كذا سنة راح نرجع. بيع المعاطات ما هو؟ بيع فعلي وليس لفظيا. سابقا البيع بالألفاظ إيجاب وقبول، أبيعك هذه الدار قبلت، أبيعك هذا الكتاب قبلت، هذا يسموه البيع اللفظي. بيع المعاضات كما هي أغلب البيوع الموجودة عندنا الآن، أذهب إلى السوق فأنظر إلى الشيء فيعجبني فأسأل على ثمنه، الثمن هم ما أقتنع به، بعد نسكت، أنا أسكت وهو يسكت، أنطي فلوس وأخذ الكتاب، لا يقول لي بعته ولا أقول اشتريته ولا قبلت ولا رضيته، أفعال. هو يفهم من أطيل فلوس وأخذ الكتاب، هو يفهم أن البيع وقع. هذا يسموه بيع معاطات وباحثنا وكذا. بعض العلماء يرى أن بيع المعاطات لا يفيد الملك، مو مثل بيع اللفظي، وإنما بيع المعاطات يفيد الإباحة. هذا رأي قديم قد أشرنا إليه في مباحث المعاطات. يقول رحمه الله ويمكن نقض هذا بالعوض المأخوذ بالمعاطات على القول بإفادتها، يعني على القول بإفادة المعاطات للإباحة، فإنه يجوز أن يشتري به شيئا لنفسه على ما في المسالك للشهيد الثاني رحمه الله تعالى. نص عبارة المسالك: من جواز جميع التصرفات بإجماع القائلين بصحة المعاطات. يعني سؤال: هل بيع المعاطات بيع صحيح؟ الجواب نعم. ماذا تفيد المعاطات؟ تفيد الإباحة. جيد، فإذا أعطيتك مالا وأعطيتني كتابا بالمعاطات وهي تفيد الإباحة، فقد أبيح لي أن أقرأ بالكتاب سنة سنتين 3 سنوات 10 سنوات، إباحة. وأبيح لك أن تتصرف بمن؟ بالثمن. فإذا أخذت الثمن اللي هو الثمن المن؟ ثمني، ما ملكتك، لأن المعاطات ماذا تفيد؟ الإباحة. أنا ما ملكتك الثمن، أبحت لك أن تتصرف به. إذا أخذت الثمن واشتريت به طعام وأكلته، حلال لو حرام؟ حلال. قال هنا نفس الحال، كان نفس الشيء. تطلب لي 50 كيلو تمر، شفت الرابط وين صار؟ تطلب لي 50 كيلو تمر، أعطيتك كذا درهم، اذهب واشتري بهذه الدراهم تمرا لنفسك، فقد أبحت لك. فإذا اشتريت به التمر وأكلته أو صرفته أو بعته، حلال لو حرام؟ حلال. خلص النتيجة واحدة وهي شنو؟ الصحة. وليس عدم الصحة كما ذكر الشيخ الطوسي أو القاضي ابن البراج أو المحقق الحلي. واضح الفكرة؟ إذن هي صحيحة من باب الإباحة. جيد. ثم قال رحمه الله تعالى: وأيضا يقول بعد عندي ردود على هؤلاء الثلاثة. اليوم الشيخ الأعظم رحمه الله مخلي ذول الثلاثة بذهنه، لا لازم أرد عليهم. وأيضا فقد ذكر جماعة منهم العلام الحلي رحمه الله في كتابه المختلف، ومنهم قطب الدين، يعني قطب الدين الراوندي رحمه الله تعالى صاحب كتاب فقه القرآن، ومنهم الشهيد الأول رحمه الله تعالى على ما حكي عنهما. زين، قطب الدين الراوندي أين ذكر ذلك؟ ما ندري. الشهيد الأول أين ذكر ذلك؟ ما ندري. من الذي نقل عنهما؟ مو العلامة. العلامة وين ذكر هذا المعنى؟ بالمختلف ندري. أما الراوندي والشهيد أين ذكر هذا المعنى؟ قال: لا نعلم، ولكن السيد محمد جواد العاملي رحمه الله تعالى صاحب كتاب افتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة نسب إلى الراوندي وإلى الشهيد هذا القول. وهذا السيد محمد جواد العاملي عليه الرحمة والرضوان ألف كتابه كفقه مقارن يذكر به كل الآراء، والظاهر كان عنده هواي مخطوطات ورسائل وحواشي وتعاليق، لأن بعضها ما موجود لعله تلف، فينقل منها هذه الآراء، ينقل منها آراء العلماء قديما وحديثا. وأيضا فقد ذكر جماعة، أي في الأسماء هسه عرفناهم مو أي في، وأيضا فقد ذكر جماعة أن مال الغير المنتقل عنه بأزاء ما اشتراه عالما بكونه مغصوبا باق على ملكه، ويجوز لبائع ذلك المغصوب التصرف فيه بأن يشتري به شيئا لنفسه ويملكه بمجرد الشراء. هاي هم خوش مسألة. شنو يعني هاي المسألة؟ شوف هاي المسألة شلون هم تنفعنا فيما نحن فيه. مثلا أجارنا الله وإياكم، أنا غصبت هذا الكتاب، خذته من شيخ عقيل، خوش طبعة هاي وخذتها، فصار عدي. وهنا أنا شيخ ضياء، اثنيناتهم شيخ ضياء يعرف أنا غاصب الكتاب، ومع ذلك إجي اشتراه من عدي، فواضحة. فغصبت الكتاب من شيخ عقيل، وشيخ ضياء يدري أنا غاصب الكتاب وإجي اشتراه. قلت شو ذرى طالب له؟ واضح؟ زين. هنا أنا شيخ ضياء لمن يطيني الثمن ويدري الكتاب مو إلي، الثمن لم يخرج عن ملكيته، صح لو لا؟ يدري الكتاب مو إلي، كتاب مو كتابي، ومع ذلك يتفضل هاي 10 دنانير ثمن الكتاب. يدري الكتاب ليس لي ولا يحق لي أنا بيع الكتاب، وإذا بعت البيع إيش بيه؟ باطل. مع ذلك شو طاني؟ الطاني 10,000 دينار، طاني ثمن الكتاب. إس الكتاب خوب معلوم، ما شيخ عقيل وأنا غاصي وشيخ ضياء ما يحق يأخذ الكتاب، هاي ما لنا علاقة بالكتاب، لنا علاقة بالثمن. الثمن شنو قصته؟ قال الثمن ما زال إله، ما زال الشيخ ضياء الثمن. زي لمن الطانية شلون الطانية؟ أباح لي أن أتصرف به. إذا أخذت 10,000 واشتريت بهم كتاب بالحلال، الكتاب الجديد ملكي لو مو ملكي يصير؟ يقول ملكك، لأنك اشتريت الكتاب 10,000 دينار وبيح لك التصرف بها. خوش طريقة. شو قلنا؟ شو كش ماك
تطلع العشر؟
إيه. فإذا من اشترى، هاي خلاصة المسألة، من اشترى من غاصب ويعلم أنه غاصب ودفع له الثمن، فقد أباح المشتري، أباح للغاصب أن يتصرف بالثمن. فإذا تصرف الغاصب بالثمن تصرف حلال، تصرف الغاصب بالثمن حلال، لأن المشتري يدري به غاصب وانطى، معناها أباح له أن يتصرف. يقول هذا دليل آخر على شنو؟ على صحة ما نحن فيه. وهو أنني لما أعطيت الدراهم إلى زيد وقلت له اشتري بها 50 كيلو من التمر أبحت له ذلك. فإذا راح للسوق واشترى 50 كيلو من التمر بدراهمي يملكهن أو لا يملكهن؟ يملكهن، يملك حق التصرف. واضحة هاي العبارة؟ جيد. وأيضا فقد ذكر جماعة أن مال الغير المنتقل عنه عن الغير بأزاء ما اشتراه عالم لكونه مغصوبا باق على ملكه، فلوسك باقي على ملكك، صحيح تدفعتها للبايع بس البايع غاصب وانت تعرف هو غاصب فما زالت ملكك، ويجوز لبائع ذلك المغصوب التصرف فيه في المال لأنك لما دفعت إليه المال قد أبحت له ذلك بأن يشتري به الغاصب، يشتري بأموالك أيها المشتري شيئا لنفسه ويملكه بمجرد الشراء، أنت أبحت وهو اشترى وملك.
والمالك الأصلي يعني ظل يتفرج مثلا
شيخ عقيل
يعني
لا شيخ عقيل يأخذ كتابه، من حقه يطالب بكتابه. قال العلامة رحمه الله في المختلف بعدما نقل عن الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية أنه لو غصب مالا واشترى به جارية كان الفرج له حلالا، وبعدما نقل مذهب الشيخ في ذلك في غير النهاية ومذهب الحلي يعني ابن إدريس، هذا كل ما نعلاق به. قال العلامة رحمه الله في المختلف إن كلام النهاية يحتمل أمرين. شنو كلام النهاية يحتمل أمرين؟ يقول كلام الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية عندما يقول من غصب مالا واشترى به جارية فالجارية صارت ملكه وفرجها حلال، شلون يقول صار هاي النتيجة شلون صارت؟ يقول مقصود الشيخ الطوسي أحد أمرين. الأمر الأول شنو مقصوده؟ الأمر الأول اشتراء الجارية في الذمة كما ذكره في غير النهاية، يعني لما اشترى الجاري ماذا ذهب؟ راح الواحد قال له أريد أشتري جارية بيش؟ ب100 دينار، مو بهذه المئة. إذا قال له هذه المئة، هاي المئة شنو؟ مغصوبة، فراح يصير بأزاء الجارية يصير الجارية غير مملوكة لمن؟ للغاصب. لا قال له اشتريها ب100، قال له خذ الجارية وش وقت ما تصير عندك فلوس جيبها، تحقق البيع والثمن مقدر كلي في الذمة مو خصوص هذا، مقدر الثمن. فالبيع حد الآن صحيح، يعني واحد ذا راح اشترى جارية وما عنده ولا فلس وراح اشترى جارية، بيع الشراء صحيح لو باطل؟ صحيح. هنا نفس الحالة لما اشترى الجارية ما نظر إلى هذا الثمن حتى شو نقول له؟ هذا الثمن مغصوب وكذا، لا 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 لا، اشترى على نحو الكلي. بعدين ورا يوم يومين قال خل ادفع ذن المية، خل اعتبر ذن المية هن اللي غصبهن ماكو، خل اعتبر ذن المية هن شنو؟ هن الثمن. هذا لا يعني أن البيع فسد، لأن البيع صح عندما كان الثمن كلي. فيقول قد يكون مقصود الشيخ الطوسي رحمه الله هو هذا، إن لم يذكره في النهاية لأن النهاية شنو كتاب النهاية للشيخ الطوسي؟ بس فتاوى ماكو أدلة. يقول إن لم يذكر الدليل في النهاية أو التفصيل في النهاية فقد ذكره في آخر في كتب أخرى. فقال أحدها اشتراء الجارية في الذمة كما ذكره في غير النهاية، هذا رأيه. والثاني أن يكون البائع عالما بغصب المال، فإن المشتري هذا يفيدنا مو؟ هذا يفيدنا فيما نحن فيه. فإن المشتري حينئذ يستبيح وضع الجارية وعليه وزر المال، انتهى. يقول هذا الحل الثاني هو محل فائدة، وهو أن زيدا غصب 100 دينار وذهب إلى عمرو فقال يا عمرو أنا عندي 100 دينار قد غصبتها أريد أشتري بها جارية. عمرو يعلم بأن هذه 100 دينار مغصوبة، قال له لا مانع ماكو مانع عندي، اعطيني 100 دينار وخذ الجارية. فيعتبر عمر الذي يعلم بأن المئة دينار مغصوبة يعتبر عمر قد أباح الجارية وأباح أجلكم الله فرج الجارية أباحه إلى من؟ إلى زيد إلى الغاصب. فلذلك ماذا يكون وطؤها؟ حلال. زين شو تحمل الغاصب؟ إثم غصب المال، ولكنه لم يغصب الجارية لأن الجارية دفعت له عن طيب نفسه. واضحة الفكرة؟ أبيحت له عن طيب نفسه. هاي تنفعنا فيما نحن فيه أو ما تنفعنا؟ نعم تنفعنا، فإنني عندما أعطي دراهم إلى زيد وأقول له اشتري به تمرا لنفسك، يعني أبحت له ماذا؟ أبحت له ذلك. وقد تقدم في فروع بيع الفضول وفي فروع المعاطات نقل كلام قطب الدين الراوندي رحمه الله، ونقل كلام الشهيد الأول رحمه الله، بل نقل كلام غيرهما. هناك البحث قد تطرقنا إليه. ثم قال: ويمكن توجيه ما ذكر في المعاطات بدخول المال آن ما قبل التصرف في ملك المتصرف، كما يلزمهم القول بذلك في وضع الجارية المأخوذة بالمعاطات إلى آخره. نجي إلى مسألة المعاطات شوي، عود إلى مسألة المعاطات. المعاطات وقع فيها كلام طويل عريض، هل تفيد الملك الثابت؟ هل تفيد الملك المتزلزل؟ هل تفيد الإباحة؟ كلام طويل عريض بين الفقهاء. إذا بنينا على أن المعاطات تفيد الإباحة، فأبيح للبائع أن يتصرف بمن؟ بس احنا سمينا بايع من يابا، يعني مسامحة، لأن بعضهم قال أصل المعاطات مو بيع، معاملة تفيد الإباحة ما يعبر عنها بيع. بعضهم لا يقول بيع يفيد الإباحة، بس هذا مو بحثنا. الذي باع في المعاطات الثمن أخذ الثمن، هذا الثمن شنو؟ يباح له ماذا؟ يباح له أن يتصرف به. راح اشترى به كتاب، يملك الكتاب، يعني الثمن مباح، إذا بدل بكتاب الكتاب شنو صار؟ ملكه، صار ملكه. يقول ها شلون تحولت من الإباحة إلى من؟ للملكية. قال أكو طريق واحد، وهو من أخذ مالا أبيح له أن يتصرف به. إيش قد بقى عندي هذا المال مثلا؟ بقى عندي يومين، يقول خلال يومين شنو عنوان المال؟ مباح. لما رحت أرد أشتري بي طعام أو أشتري بي دابة أو أشتري بي كتاب، يقول حين الشراء آنًا ما، آنًا ما يعني شنو الآن؟ أقل جزء من الزمان. آنًا ما يصير ملكك على مود من تشتري بي حاجة، شو يصير الحاجة؟ ملكك أيضا. مو عندنا إشكال، إذا كان المال مباح واشتريت به كتابا لابد أن يكون الكتاب أيضا مباح. شلون المال مباح؟ تشتري به كتاب، الكتاب يتحول من كونه مباحا إلى من؟ إلى مملوك. شلون تحول؟ لازم تفهمون شلون تحول من الإباحة إلى الملكية. قالوا هذا الحال، تحول من الإباحة إلى الملكية هو آن المال لما نتبدل الثمن إلى مثمن مع وجود إباحة في أن أتصرف بالثمن فيما أشاء. يقول هاي عملية التبدل آن ما قبلها بآن صارت ملكية. فلما اشتريت الكتاب اشتريته بمالي، شو وقت صار أموالك؟ مصال يوم هو مباح، صار مالي لما أردت أن أشتري. هاي معنى عبارته. ويمكن توجيه ما ذكر في المعاطات بدخول المال آن ما من قبل التصرف في ملك من؟ في ملك المتصرف، كما يلزمهم القول بذلك في وضع الجاري المأخوذ بالمعاطات. قال حتى الجاري نفس الحال، مو أبيح له قبيل الوطء، شو تصير؟ تصير ملك. وتوجيه الثاني، من هو توجيه الثاني مقصود به؟ عندما قال وأيضا فقد ذكر جماعة منهم العلامة في المختلف وقطب الدين والشهيد على ما حكي عنهما أن مال الغير المنتقل عنه بأزاء إلى آخره. هذا الثاني، هذا الثاني. مو قلنا الشيخ الأعظم لزمهم مرتين، مرة بالمعاطات نظر ومرة بيمن بهذا الثاني. وتوجيه الثاني بأنه في معنى تمليك ماله مجانا بغير عوض. يقول أما بالنسبة إلى الثاني اللي إحنا ذكرناه الآن، هو مسألة من؟ مسألة الشيخ عقيل، وخذت كتاب شيخ عقيل، وشيخ ضياء يدري أن الكتاب مغصوب واشترى. زين هذا الثمن اللي اعطاني يا شيخ ضياء شنو عنوانه؟ قال عنوان مجاني، مجاني. لذلك دائما المغصوب بمن ينباع؟ دون ثمنه، صح لو لا؟ المغصوب ينباع دون ثمنه، إذا هو يسوى 10 ينباع بأربعة بثلاثة، مو كيلو لا. وكيف كان؟ فالمعاوضة لا تعقل بدون قيام كل عوض مقام معوضه. إذا أكو معاوضة يعني أكو مقابلة، وإذا ثبت على غير ذلك فلا بد من توجيهه. يعني مسألتنا تحتاج إلى توجيه. شنو مسألتنا؟ يطلبني تمر، انطيته فلوسي، انطيته أموالي، وقلت له اذهب إلى السوق فاشتري بأموالي تمرا لك، إما بانتقال أحد العوضين إلى غير مالكه قبل المعاوضة. يقول قبل المعاوضة شو يصير؟ انتقال. وإما بانتقال العوض الآخر إليه بعدها. إما أن دراهمي تصير ملكه قبل ما يشتري التمر، وإما أن التمر يصير إلي، لأنه اشترى بفلوسي، يصير إلي بعدما يشتريه. هذا شلون نعرفه؟ يقول هذا نعرفه من خلال قرائن، من خلال قرائن. يعني نرجع احنا الآن إلى الحالة الخاصة، بس نسأل أي واحد من عندكم، أي واحد من عندكم مثلا يقول له تعال، إذا واحد يطلبك 50 كيلو من التمر وما عندك تمر وانطيته فلوس، قلت له جزاك الله خير، سهل علي أمر، فضل هاي فلوس زايدة مناقصة، روح للسوق اشتري تمر 50 كيلو، تمو تطلب لي 50، هاي فلوس روح اشتري 50 كيلو. نقول له شو قصدت من هذا المعنى؟ شو وقت يملك التمر راح؟ اقصدت أن يملك المال فيشتري به تمرا؟ لو اقصدت أنه يشتري التمر لك ثم يملك التمر، لازم أكو قصد. متى تعتبر نفسك أنت وفيت لدينا؟ أول ما أعطيت الفلوس تعتبر نفسك وفيت دينا؟ لو لما يشتري أطبعهم شي يقول له، يقول له لما تشتري وتستلم التمر خابرني حتى أرتاح. معناه أشباني هذا في ذهنه أنه لما يشتري ويقبض التمر يا الله توفى الدين. فإذا سواء قلنا بالأول أو قلنا بالثاني المسألة ما بيها إشكال، واضح إن شاء الله. ومن هنا يمكن أن يحمل قوله فيما نحن فيه اشتري بدراهمي طعاما لنفسك على إرادة كون اللام، يا لام لنفسك، لمطلق النفع لا للتمليك، بمعنى اشتري في ملكي وخذه لنفسك. إذن متى سوف يوفى دينه؟ ورمى يشتري التمر، كما ورد في مورد بعض الأخبار السابقة اشتري لنفسك طعاما واستوفي بعدين. الدراهم دراهمي، ولما تشتري التمر، التمر تمري، لما تقبضه يصير ملكك. اشتري لنفسك طعاما واستوفي حقك. ويمكن أن يقال إنه إذا اشترى لنفسه بمال الغير وقع البيع فضولا. قال هذا هم عندنا حل، احنا مو عندنا بيع الفضولي، بل نطبق قاعدة بيع الفضولي هنا. الدراهم دراهمي وراح اشترى بيها تمر، ايش وقت اشترى تمر لنفسه؟ مو هذا من جملة بيع الفضولي؟ الأموال أموال غيري واشتري بها علما لنفسي، أو الأموال أموال غيري وأبيعها علما لنفسي أو لغيري، هاي كلها داخلة في ضمن بحث البيع الفضولي. فبمجرد أن أقبل شي يصير الفضولي يمضى ويصح. ويمكن أن يقال إنه إذا اشترى لنفسه بمال الغير وقع البيع فضولا، كما لو باع الغير لنفسه، فإذا قبضه فأجاز المالك الشراء والقبض تعين له. وحيث كان استمراره بيد المشتري قبضا فقد قبض ماله على مالك الطعام. هاي واضحة أيضا، فافهم. انتهى الكلام بحمد الله عز وجل بلحاظ المسألة ما قبل الأخير المتعلقة بنا بأحكام القبض. بقيت عندنا مسألة أخيرة، هاي المسألة الأخيرة نرجوها إلى غد إن شاء الله عز وجل، وهي آخر مسائل الكتاب. فالحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.